30 بعد 100 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، لقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل خميس في كل أسبوع. وهذا الخميس هو 18 من شهر صفر عام 1417. نبتدئ هذا اللقاء بالاستمرار في تفسير سورة قاف، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الاستفهام هنا للتوبيخ، يوبخهم عز وجل لماذا لم ينظروا في هذا، لماذا لم ينظروا إلى السماء وما فيها من عجائب القدرة الدالة على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء المكذبون. وقول أفلم ننظر إلى السماء يشمل نظر البصر ونظر البصيرة. نظر البصر يكون بالعين، ونظر البصيرة يكون بالقلب وهو التفكر. وقول إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، قد يقول قائل إن كلمة فوقهم لا فائدة منها، لأنها معروفة، لأن السماء معروفة أنها فوق. ولكن نقول إن النص على كونها فوقهم إشارة إلى عظمة هذه السماء، وأنها مع علوها وارتفاعها وسعتها وعظمتها تدل على كمال خالقها وقدرته جل وعلا. كيف بنيناه؟ بناها الله عز وجل بقوة وجعلها قوية، فقال جل وعلا: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. وهذا البناء لا نعلم كيف بناها الله عز وجل، لكن نعلم أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام. خلق الأرض في 4 والسماء في 2، كما قال تعالى: فقضاهن 7 سماوات في 2. وقوله وزيناها، أي حسنا منظرها بما خلق الله تعالى فيها من النجوم العظيمة المنيرة المنتظمة في سيرها. وهذه النجوم قال قتادة رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، قال رحمه الله: خلق الله هذه النجوم الثلاث زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. فمن ابتغى فيها شيئا سوى ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يشير إلى ما ينتحله المنجمون من الاستدلال بحركات هذه النجوم على الحوادث الأرضية، حتى إنهم يبنون سعادة الشخص وشقاءه على هذه النجوم. مثلا سو الصف، مثلا يقولون: إذا ولد في النجم الفلاني فهو سعيد، وإذا ولد في النجم الفلاني فهو شقي. وهذا لا أثر له، أعني تحركات النجوم في السماء ليس لها أثر فيما يحدث في الأرض. ثم قال تعالى: وما لها من فروج، يعني ليس في السماء من فروج أي من فطور وتشقق، بل هي مبنية محكمة قوية. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه ثلاثة أمور. أولا الأرض مدها الله عز وجل، مع أنها بالنسبة للسماء صغيرة جدا، لكنها ممدودة للخلق مسطحة لهم، كما قال تعالى وإلى الأرض كيف سطحت. ثانيا ألقينا فيها رواسي، أي جبالا ثابتات لا تزعزعها الرياح، فهي راسية وكذلك أيضا مرسية للأرض. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل زوج سار لناظره. والمراد بالزوج هنا الصنف، يعني أن ما ينبت في الأرض أصناف متعددة متنوعة، حتى أنك ترى البقعة من الأرض وهي صغيرة تشتمل على أنواع من هذه الأصناف تختلف في ألوانها وتختلف في أحجامها وتختلف في ملمسها ما بين شديدة ولينة إلى غير ذلك من الاختلافات العظيمة، بل إنها تختلف حتى في مذاقها إذا كانت من ذوات الثمر، كما قال تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فمن القادر على هذا؟ الأخ على أن يخلق هذه الأشياء اللي فيها من كل زوج بهيج، مع أنها في مكان واحد وتسقى بماء واحد والأرض أيضا واحدة. الجواب هو الله عز وجل. من يقدر على هذا؟ إنك تأتي الأرض المعشبة التي أنبت الله تعالى فيها من أصناف النبات فتتعجب، ترى هذه مثلا زهرتها صفراء وهذه بيضاء وهذه بنفسجية وهذه منفتحة وهذه منضمة إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. فهذا أكبر دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فالقادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على إحياء الموتى. ثم يقال من الذي خلق الإنسان؟ هو الله. وإعادة الخلق أهون من ابتدائه، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كنتم أيها المشركون تقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو الذي خلقكم وأوجدكم، فلماذا تنكرون أن يعيدكم الله، مع أن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني أن الله تعالى حثنا على أن ننظر إلى السماء وإلى الأرض وما يحدث فيهما تبصرة، أي لأجل التبصرة والذكرى. قال العلماء الفرق بين التبصرة والذكرى أن التبصرة مستمرة والذكرى عند النسيان، فهذه الآيات تذكرك إذا نسيت وتبصرك إذا جهلت. وقد يقال إن الفرق بينهما أن التبصرة في مقابل الجهل والذكرى في مقابل النسيان، وكلا القولين حق. المهم أنك إذا نظرت إلى السماء وإلى الأرض وما فيها مما أودعه الله عز وجل من النبات فإنك سوف تبصر بقلبك وتذكر أيضا إذا نسيت. ولكن لمن هذه التبصرة والذكرى؟ لكل عبد منيب، ليست كل إنسان. ما أكثر ما ينظر الكفار في الآيات، ولكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إنما الذي ينتفع بها هم كل عبد منيب، أي رجاع إلى الله عز وجل. ثم قال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا، ونقف على هذا إلى الدرس القادم أو اللقاء القادم إن شاء الله، وسيكون الأسبوع القادم محل إجازة، أي سيكون لقاء بعد 15 يوما من الآن. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم عودا حميدا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما في مشكلة، ما له صوت، هذا لأجل التسجيل.
لعل شيخ، أنا حقيقة من المنطقة الشرقية، لعل الشيخ أنا يسمح لي بسؤالين إذا ممكن.
لا، أسمح بسؤال واحد.
واحد فقط. طيب، سيد قطب يا شيخ، يعني رجل ظهر على العالم الإسلامي بفكر واختلفوا فيها الناس الآن، يعني بين يعني ممجد وقادح قدحا شديد جدا، فودنا لو شيخنا يبين لنا يعني بيان وافي عن هذا الموضوع، وكيف يكون موقف المسلم نحو، لأن يعني سيد له أثر وله آثار، يعني الأثر في العالم الإسلامي وله آثار كتب ومؤلفات، فنريد بيان من فضلك.
أولا بارك الله فيكم، لا أرى أن يكون النزاع والخصومة بين الشباب المسلم في رجل معين، لا سيد قطب ولا غير سيد قطب، بل النزاع يكون في أحكام في الحكم الشرعي. فمثلا نعرض قول من الأقوال لقطب أو لغير قطب، ونقول هل هذا القول حق أو باطل، ثم نمحصه، إن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا رددناه. أما أن تكون الخصومة والنزاع بين الشباب والأخذ والرد في رجل معين فهذا غلط وخطأ عظيم. فسيد قطب ليس معصوما، ومن فوقه من العلماء ليسوا معصومين، ومن دونه من العلماء ليسوا معصومين، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب قبول قوله على كل حال. فلذلك أنا أنهى الشباب أن يكون مدار نزاعهم وخصوماتهم على شخص معين أيا كان، لأنه إذا كانت الخصومات على هذا النحو فربما يبطل الخصم حقا قاله هذا الشخص، وربما ينصر باطلا قاله هذا الشخص، وهذا خطر عظيم. ليش؟ لأنه إذا تعصب الإنسان للشخص وتعصب آخر ضده، فالذي يتعصب ضده سوف يقول عنه ما لم يقله، أو يؤول كلامه أو ما أشبه ذلك، والثاني ربما ينكر عنه ما قاله أو يوجه ما قاله من الباطل. فأنا أقول لا نتكلم بالأشخاص ولا نتعصب بالأشخاص. وسيد قطب انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والله تعالى حسيبه، وكذلك غيره من أهل العلم. أما الحق فيجب قبوله سواء جاء من سيد قطب أو من غيره، والباطل يجب رده سواء كان من سيد قطب أو من غيره. ويجب التحذير من أي باطل كتب أو سمع، سواء من هذا أو من هذا، من أي إنسان. هذه نصيحتي لإخواننا، ولا ينبغي أن يكون الحديث والمخاصمة والأخذ والرد في شخص بعيد.
أنتم شيخ ما رأيكم في آثار كتب؟
أنا رأيي في آثار أنه مثل غيره، في حق وباطل، ليس أحد معصوم، ولكن ليست آثاره مثلا كآثار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مثلا، بينهما كما بين السماء والأرض. فآثار الرجل الأول هي عبارة عن أشياء أدبية وثقافية عامة، وليس عنده كما عند الشيخ الألباني في التحقيق والعلم. ولذلك أنا أرى أن الحق يؤخذ من كل إنسان والباطل يرد من كل إنسان، وأنه لا ينبغي لنا بل ولا يجوز لنا أن نجعل مدار الخصومة والنزاع والتفرق والائتلاف هو أسماء الرجال.
إذا كان الإنسان يعرف رجالا لا يشهدون الصلاة مع الجماعة ويعلم أنهم قد نصحوا من غيره، فهل تبرأ ذمته بذلك؟
لا تبرأ ذمته. إذا علمت أن شخصا يرتكب محرما أو يترك واجبا وقد نصح من غيرك ولم يوفق للموافقة فيجب عليك أن تنصحه. ليش؟ لأنه ربما يقبل منك ولا يقبل من الآخر، وربما يكون الذي نصحه أولا أتاه بعنف وأنت تأتيه برفق. وقبول الرفق واضح، قد يكون رجلان نصح شخصا أحدهما أتاه بعنف والثاني أتاه برفق فيقبل من الثاني ولا يقبل من الأول. نعم. لسان
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استفرغ الإنسان عزكم الله وظهر في هذا الاستفراغ بعض الأطعمة الواضحة فله أن يجعل ذلك في دورة المياه عزكم الله وأكرمكم والسامعين.
نعم. نعم، القيء إذا خرج من المعدة فهو نجس عند كثير من العلماء أو أكثر العلماء، وعلى هذا فلا بأس أن يتقيأ في دورة المياه وإن كان يوجد جرم الطعام لأنه نجس على قول جمهور العلماء، وعلى قول بأنه طاهر لا ليس له حرمة. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا في مقام الدم فقال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فجعل هذا شبها قبيحا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ وما صحة حديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه؟
اي نعم، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال متعددة نذكر منها رؤوس الأقوال، وهي أنه لا قراءة على مأموم مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية، استدلالا بهذا الحديث الذي أشرت إليه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والقول الثاني أنها تجب مطلقا في السرية والجهرية لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال: ما لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. القول الثالث وسط بين القولين، يقول: إذا كانت الصلاة جهرية فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ولهذا يؤمنون على قراءة الفاتحة، إذا أكمل قالوا آمين معه، وهذا يدل على أن قراءته قراءة له. وأما إذا كانت الصلاة سرية فإنه لا بد من قراءة الفاتحة على المأموم. والذي يظهر لي أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة السرية والجهرية إلا في حال واحدة، وهي إذا دخل الإنسان وقد ركع الإمام فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الركعة، وكذلك لو دخل قبل الركوع ولكن لم يتمكن من إتمام الفاتحة حتى ركع الإمام فإنه يركع وتسقط عنه في هذه الحال. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن مؤمن فاجرا إلا أن يضربه بصوت أو عصا؟ حديث صحيح أو ضعيف؟
هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز إمامة الفاسق، يعني مثلا لو تقدم إنسان قد حلق لحيته وصلى بنا فإن الصلاة صحيحة، لكن لا شك أنه كلما كان الإمام أتقى فهو أولى. نعم.
قلت الشيخ: أنا متزوج وعندي 4 أطفال وعندي تلفزيون داخل البيت فيها فيديو دخلته علي الحرمة وأنا ما بغيت أدخله منعته، ومرة أخرى دخل الفيديو إلي المنزلي فجيت ورعاني الثلاثة كلهم قدام التلفزيون ورأيتهم يشاهدون لهم فيلم مصري ومصرية يحبون بعضهم، ف فقمت على الفادي وكسرته وطقيتها وقلت والله إذا خرجت من البيت بدون إذني فأنت حرام له علي. فما رأيك يا شيخ؟ فهي جاءوها أخوانه وأخذوها من البيت بدون علم.
نسأل الله أن يصلحها ويصلح بها. أولا إذا كان إخوتها أخذوها بغير اختيارها فلا شيء عليها، وإن كانوا أخذوها باختيارها فعليك كفارة يمين تطعم 10 مساكين وتحل لك ما دمت قلت أنت علي حرام فقط ولم تقل كظهر أمي، لأن هذا التحريم قد بين الله سبحانه وتعالى حكمه في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله التحريم يمينا. أعرفت؟ أما بالنسبة للتلفزيون والفيديو فإذا أمكن أن لا يدخل البيت فهو أحسن بلا شك، وإذا لم يمكن وترتب على منعه مفاسد كبيرة فليبقى في البيت، ولكن لا يفتح إلا على الأخبار والأشياء النافعة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ إنسان له أخ وعند له زوجة، عند الولادة توفت هذه الزوجة وأنجبت ولد، أم الرجلين الاثنين الأخوين عجوز كبيرة له فوق 60، عند وفاة أم الولد أرضعت هذا الولد ودرت اللبن، فالأخ الثاني له بنات.
طيب كم رضعت؟ كم رضعت؟
رضعت سنتين، رضع سنتين كاملة.
أي نعم.
فما حكم يعني البنات بالنسبة لهذا الولد؟
الأم العجوز لما أرضعت الطفل نعم صارت أما له، رحمك الله، تكون أما له، وإذا كانت أما له صار أخا لأولادها الذكور والإناث، فأولاد الإناث يكون هو خالهم وأولاد الذكور يكون هو عمهم، أفهمت؟ طيب ايش الدليل؟ هذه امرأة عجوز ويمكن زوجها مات أيضا، نقول لأن الله تعالى قال وأمهاتكم ايش اللاتي أرضعن، وهذه أرضعت در لبنها عليه فرضع لي، معلوم الآن؟
مسلم ابتلاه الله بالزنا واللواط ويتوقع أهله بأنه قد عمل له سحر، فهل يجوز لهم الاستعانة بالسحرة لحل مشكلته؟
لعل هذا مرض مو لازم يكون سحر، لأن بعض الناس والعياذ بالله يبتلى بهذا، يبتلى بمحبة الزنا وإن كان عندهم امرأة، ومحبة اللواط وإن كان عندهم امرأة. أليس لوط قال لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، يعني ما نتيق أنه سحر.
كان عندهم شك كبير لأنه سافر وعرضوا على امرأة وبعد رجع وسلموا على، لأنه هو ما كان يقبل
المرأة. يعني لا إيه نعم، هو يعني هو وارد الأمر وارد لكن مو بيقين، ليس يقينا، ربما أنه لما رأى المجتمعات الخاربة تلك ابتلي بها، وهذا يدلنا على أنه يجب الحذر من السفر إلى مثل هذه البلاد، وأنه لا يجوز الإنسان أن يسافر إليها إلا عند ضرورة كمريض وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم يا شيخ، قلتم فيما سبق أن ترك الصلاة إذا مات على ذلك لا يورث، ولكن عندما اطلعتم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول أنه يورث توقفتم في المسألة،
يورث
إنه يورث. توقفنا في المسألة، فما القول فيها شيخ حسن الله عليك؟
نعم، القول ما قلناه أنه إذا مات لا يورث، وإذا مات قريبه لا يرثه. لكن شيخ الإسلام رحمه الله عنده قاعدة أن المرتد يورث ولا يرث، أما أنا فأرى أن المرتد لا يرث ولا يورث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنهما: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا مات تارك الصلاة وهو كافر كيف نورث قريبه منه؟ فالصواب أنه العموم، وأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، سواء كان إسلامه كفره أصليا أو كان ردة
تارك تماما.
نعم.
ها؟ ما زلتم على القول السابق لفضيلتكم؟
إيش؟
ما زلتم على القول السابق
لفضيلتكم؟ نعم نعم. ماذا نصنع بقول الرسول لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم؟
التارك لا تماما.
أي نعم نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله في أحاديث النزول وأحاديث الرؤيا وغيرها نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها؟
نعم، أما قوله بلا كيف أي لا نكيفه، لا نقول ينزل على صفة نزوله كذا وكذا، لأن الكيف مجهول. وأما قوله ولا معنى، فقال الشيخ الإسلام رحمه الله مراده بذلك معنى أهل التأويل الذين يؤولونها، يعني أننا لا نأتي لها بمعنى يخالف ظاهره. وهذا حق، يعني ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في مراد الإمام أحمد صحيح بلا شك، لأن الإمام أحمد كغير من أهل السنة يؤمنون بالمعاني التي تدل عليه هذه الكلمات. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هل صحيح أن الجار يتعلق برقبة الجار يوم القيامة فيقول: يا رب رعاني على منكر فلم ينهني عنه، فيقول الله عز وجل: ادخل النار؟ هل صحيح هذا الحديث يا شيخ؟
والله هذا الحديث لا أدري عن صحته، لكن كل إنسان يرى أخاه على منكر سواء كان جارا له أم لا، إذا لم ينهى فإنه غير ناصح له، لأن من تمام النصيحة لإخوانك المسلمين إذا رأيتهم على منكر أن تبين لهم المنكر وتحذرهم منه. وأما السكوت فغلط، لكن هناك منكرات ظاهرة بينت لكل أحد، فهل يلزمني كلما رأيت رجلا متلبسا بها أن أنكر عليه؟ حلق اللحية مثلا، حلق اللحية مشتهر عند الناس الآن، كل يعرف أنه إيش؟ أنه حرام. هل يلزمني كلما مر بي رجل أو مرت برجل حالق لحيته أن أنكر عليه؟ هذا فيه صعوبة، لأن هذا معروف. وكذلك شرب الدخان. أما المنكرات التي ليست ظاهرة وليست معروفة فهذه يجب علي إذا رأيت أحدا تلبس بها أن أنكر عليه. وأما القسم الأول وهو المنكرات المشهورة المعروفة فهذه تقيد بالاستطاعة. نعم، لو مثلا صادف أنك جلست معه على طعام أو شراب أو ما أشبه ذلك، حينئذ يتوجه النصيحة وإن كان من الأمور المشهورة. أما مر بك بالسوق تتوقف وتقول تعالى هذا منكر، هذا لا يلزمك. نعم.
هناك يصرف بنود للسيارات في الدوائر الحكومية ويزيد من البنزين ونتصرف فيه في إصلاح السيارات، قست على ذلك، اتصلت بالمسؤول عن ذلك المفوض صاحب الصلاحية بشان الماء يصرف ردين مثلا، فقال: ما في مشكلة تشتري 4 ردود بقيمة الردين، تتصرف تشتري أرخص سعر، فهل يجوز لي ذلك تصرف في البنزين أصلح به السيارات؟ سيارات الحكومة.
نعم.
ميكانيكا أو كهرباء ما شابه ذلك.
إذا كان المسؤولون يعلمون أن هذا القدر من البنزين أو هذا العوض للبنزين أكثر مما يتحمله العمل،